السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيتصل حديثنا بعمر الله تبارك وتعالى مع صحيح البخاري، وما زلنا في كتاب التوحيد ومع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. هذا التبويب يتكلم على وصف من صفات الله تبارك وتعالى، وهو: هل يوصف رب العالمين بأنه شخص أو لا؟ وكما قلنا إن كتاب التوحيد يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته، ومعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة، والصفات واسعة، وليس كل صفة ثابتة لله تعالى تعد اسما من أسمائه. فهذا من أوصاف الله عز وجل، هل يوصف بأنه شخص؟ الرواية تقول وتثبت ذلك، والرواية الثانية تقول: لا أحد. من هنا تنازع العلماء، هل يوصف بالأحدية أو يقال شخص؟ بعض أهل العلم نفى صفة الشخص لله تعالى، وقالوا إن ذلك يستلزم التجسيم، أن يكون جسما كجسم الإنسان، وعلى هذا ضعف الرواية. والصحيح أن الرواية ثابتة، وقد وردت بهذين اللفظين مرة: لا شخص، ومرة: لا أحد. عند ذلك يجب إثباتها كما ثبتت في صحيح السنة. والمعنى: ليس المعنى أنه جسم كسائر الأجسام، وإنما المعنى متعدد، له عدة أفهام عند العلماء. بعضهم قال: نثبتها كما هي ولا نتعرض لها، بعض أهل السنة والجماعة. وبعضهم قال إن كلمة شخص إنما تعني ما علا وارتفع في كل شيء، فالمعنى إذن أي لا أحد أعلى من الله تعالى. ومعلوم أن كلمة شخص تعني الشيء العالي والمرتفع، فقالوا إذن المعنى صحيح، أي لا أحد في الوجود أعلى من الله تعالى. وتوجيه ثالث قالوا إن المعنى: إن كانت الغيرة لأحد فلا أغير من الله عز وجل، أو لا شخص أغير من الله تبارك وتعالى. فأثبت تماما غير لرب العالمين. فالذي ضعف الرواية كلامه ضعيف، والذي أثبتها واستلزم الجسمية كلامه باطل، ومن أثبتها ونفى المماثلة فهذا على الحق. فهنا يقول في هذا الحديث، وذكر حديث سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رضوان الله عليه هو كبير الأنصار أو سيدهم، والسعدان هما الكبيران عند الأنصار، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما. وسعد كان زعيما كبيرا مطاعا في قومه، ولا أدل على ذلك مما جرى في غزوة بدر. لما وقعت الغزوة وأقبل أبو سفيان بجيشه وجنده، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر ما عندهم، فقام أبو بكر ليتكلم ولم يكن وجيها في القوم، فقال اجلس. وأراد بذلك أن يتكلم أحد الخبراء الأنصار، فقام سعد بن عبادة وكأنه فهم أن رسول الله يقصده، عايز واحد إيه كبير يتكلم. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ولو أردتنا أن نضرب برك الغماد لضربناه معك. يعني ضرب المثال بالشيء المستحيل أو أصعب ما يقع على قلوب الرجال، وأصعب ما كان في ذلك خوض البحر، ومعلوم أن الخوض في البحر كان مهلكا، ولو استعرضت بنا أبعد البلاد لذهبنا معك. فكان في ذلك تثبيتا وتأييدا من سعد للنبي صلى الله عليه وسلم. سعد من صفاته شدة الغيرة، والغيرة صفة مستحبة، بل هي لازمة عند كل رجل، لا بد أن يكون غيورا. فإذا ضعفت في قلبه تحولت إلى أمراض خطيرة في الأمة. الغيرة أن يغار على محارمه، والغيرة ألا يقبل مشاركة أحد في خصوصياته، الأمر الخاص به لا يشاركه فيه أحد، كالزوجة فلا يقبل أن ينظر أحد إليها، فإن ذلك من الغيرة. يبقى عنده حمية وأنفة على حرماته. الغيرة إذا كانت في الرجال أعطت النساء الحسن، وإذا ضعفت في الرجال استولى الأجانب على النساء. في بلاد الغرب ضعفت أو تلاشت صفة الغيرة، فأصبح الرجل لا يغار على زوجه. ليه؟ لأنه رخص لنفسه أن يطلع على نساء الغير، هو فتحها على البحر، عايز يقعد مع عدي ومع عدي ومع عدي. فصار من متطلبات ذلك أن يسمح لغيره الاطلاع على حرماته. طالما أنت سمحت لنفسك أن تخاطب امرأة فلان وزوجة فلان وبنت فلان، فلا تمنع الرجال من مخاطبة زوجك ولا ابنتك ولا أختك. فصار في ذلك دلالة على أمراض القلوب، إن الرجل أراد أن يتوسع في المعاملات المحرمة، فحتى يفتح لنفسه بابا من الحرام ترخص في ذلك، فصار لا يغار على حريمه. فعند ذلك يتحول من صفة رفيعة إلى صفة الزيادة، يبقى ديّن أو ديوث. والديوث هو الرجل الذي لا يغار على عرضه، والحيوان يغار، الحيوانات تغار على ما تملك. فعند ذلك ينحط الرجل من مرتبة رفيعة إلى مرتبة أقص من الذوات. في صحيح البخاري يقول عمرو بن ميمون: كنت في الجاهلية فرأيت قردة زنت فاجتمع القردة عليها فرجموها، فكنت ممن رجم معهم. حتى قال العلماء في هذا الحديث دلالة على أن العباد إذا عطلوا شرع الله أقامه من لا يعقل، وهم الدواب. فعندما عطل أهل الجاهلية شرع الله، من اللي أقامه؟ القردة. تدبر معي. فكان هذا من صفات العرب، من صفات العرب الغيرة على الحريم. ولذلك الغيرة إذا وجدت ترتب عليها حفظ النسب، حفظ النسب. ذهاب الغيرة معناه ضياع الأنساب. ولذلك حافظ العرب على هذا الوصف فلم تختلط أنسابهم. معروف كل واحد نسبه فين، بل قد يصل إلى إسماعيل عليه السلام، وده كان من شرف العرب. حتى عندما تأتي على أنساب المسلمين بتجد انتساب الصحابة، يقول لك وفلان من الصحابة ينتهي نسبه إلى رسول الله في الجد التاسع، في الجد العاشر. لما نيجي مثلا نقرأ في كتاب الصالح، وهو الكتاب الكبير الذي جمعه في السنن في السيرة النبوية بعنوان سبل الهدى والرشاد، ده من أوسع كتب السنة النبوية. فللصالح وجاب لك بقى أنساب الصحابة، من ينتهي من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في آبائه. وعدلك بقى الصديق ينتهي معه في كذا، وعمر ينتهي معه في كذا، وأتى على جل الصحابة الكبار وانتهى نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده. فهذا يعني أن قيام الغيرة في قلوب الرجال يعني بقاء الأنساب الصحيحة عند العرب. لكن إذا ضاعت الغيرة فلم يغار على حريمه ولا على زوجه ولا على أخته، فقد يتسمح في بعض المعاصي أو يرى منكرا عليها ولا ينكر لذهاب الغيرة عنده، فربما يراها وقعت في الحرام ولا يغتاظ. فهذا يعني اختلاط الأنساب عند المسلمين. فذهاب الغيرة سيعني اختلاط النسب، فساد المجتمعات، كثرة الزنا في البلاد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج امرأة وهي عاتكة، فلما تزوجها اشترطت عليه ألا يمنعها من المسجد. قالت له شرطي ما تمنعنيش أروح الجامعة. وهي عارفة أن عمر من شدة الغيرة يعني كان يتمنى منع النساء من الخروج من البلد، وهذه من القضايا التي أراد عمر أن ينزل فيها التشريع، لكن ربه لم يوافق. قال له دي لا. من عمر صاحب موافقات، أما فدية قال له لا. عمر كان يتخذ يقول وافقت ربي في كذا وكذا وكذا. عمر كان يريد أن تنزل الأحكام بمنع المرأة من الخروج. فمر ماشي في الشارع رأى سودة رضي الله عنها خرجت من البيت بثيابها وحجابها، لكنها كانت جسيمة. فقال لها عمر: قد عرفناك يا سودة، فانظري كيف تخرجين. فرجعت مغضبة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أحرجها وقال هذه العبارة. فلما أتى عمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لسودة: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلم يوافق ربه في هذه القضية، فعمر لما تزوج عاتكة اشترطت عليها، لسه من الاول كده عشان يبقى على نور، ما تمنعنيش من الجامع، انا بحب اروح المسجد. فقبل ومات عنها عمر وتزوجت الزبير. هي حظها من جوازها ناس من شدة الغير عندهم غيرة عظيمة جدا، فجت مع عمر ومات عمر عنها فتزوجت الزبير. الزبير كان اشد من عمر في الغيرة كمان. فلما تزوجت الزبير برضه نفس القضية، الزبير كان عنده غيرة شديدة جدا واشترط عليه ألا تمنع من المسجد. طيب فمش قادر يمنعها، ايه اللي منعه؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نص نبوي كيف يتعدى؟ ما يقدرش. فأراد أن يصنع حيلة، فخرجت عاتكة يوما إلى المسجد، فكمل الزبير لها في بعض نواحي الطريق، راح جه كده في حتة مهجورة زاوية في الطريق وراح مستخبي فيها، وهي معدية راح جاي من وراء راح ضاربها على عجزها من الخلف على المقعدة، راح ضاربها وراح مستخبي تاني. أين ذهبت عاتكة؟ فحت لفة ورجع عليه على البيت. سبقها الزبير قاعد في البيت أكنه ما عملش حاجة. فقال ما لك؟ فقالت كنا نخرج عندما كان الناس ناسا، أما اليوم فلا. واخد بالك؟ خلاص يعني ما عادش في إيه؟ خروج للجامع. لما كان الناس ناس كنا بنخرج، لكن دلوقتي بعد اللي حصل النهارده ما ينفعش. فامتنعت من الذهاب للمسجد. هذا من شدة الغيرة. نعم ممكن يصل الأمر إلى الغلو، وده مذموم، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صاحب زوجاته في سفره وفي حجه وعمرته وفي غزواته، بل كان يسابق بعض زوجاته في الطريق من غير أن يراه أحد من الناس، كما هو معلوم. لما كان في إحدى الغزوات ورجع ومعه عائشة رضي الله عنها، فقال لمن معه تقدموا. شو بقى الضابط الشرعي؟ يعني إزاي نخلي الدين أصل الدنيا تابعة؟ إزاي نحول أمور الدنيا الموجودة إلى موافقة الشرع؟ طيب الناس ماشيين معاه، فلو أنها جرت لرآها الناس، ده ما ينفعش. فقال للقوم تقدموا، فتقدموا. فلما تقدموا قال لها تعالي وسابقتي. خلي بالك عمل ايه الأول؟ دول قدام هم وراء، يعني إذا محدش هيعرف يشوف. تقدم القوم وقال تعالي وسابقتي. قالت وكنت امرأة خفيفة لم أحمل اللحم، فلما سابقني سبقته. فسكت عني ومرت سنوات، وبعد فترة من الزمن خرجت معه وفعل نفس اللي فعله في المرة الأولى. قال تعالي وسابقتي، برضك نفس اللي حصل كده، تقدموا تقدم الناس. فقالت وكنت قد حملت اللحم، يعني الوزن ايه زاد، ما عادش الخفه الاولانيه موجوده، وده بيحصل عند كل امراه قبل الجواز، يعني زي الاعتزال كده، بعد الجواز باسبوعين خلاص كل حاجه بتروح. فكنت حملت اللحم. قالت فسابقني فسبقني فسبقني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي هذه لتلك، بتاع زمان. فهذا كان من الهدي النبوي أن يفعل ذلك مع الزوجات. فأحيانا يصل الأمر إلى موضع من الغلو، وده مذموم. يبقى يعني يمنع المرأة حتى من الذهاب إلى حاجياتها أو ضرورياتها، وده محرم. قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، إذا في خروج لكن بالضابط الشرعي وعند الحاجة والمصلحة. ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فسعد بن عبادة كان شديد الغيرة، حتى قالوا ما تزوج سعد إلا بكرا. طب هو لو تزوج السيد حرام؟ لا،
لا بس هو من شدة الغيرة ما يقبلش يتجوز واحدة كانت عند واحد تاني في الحلال، مش قادر يبلعها، هو طبيعته كده وده طباع. وما طلق امرأة فقدر أحد أن يتزوجها، ودي أخطر بقى، يعني اللي يتجوزها سعد ويطلقها حالها بتولد. ليه؟ يعلمون أن سعدا يغار غيرة شديدة فيكرهون زواجها لغيرة سعد. وصل حلبي إلى هذه الدرجة. فالحديث موقف لسعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه، يقول سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصباح. يعني مش هجيبه مثلا بحده كده على جنب ولا بكعبه ولا اعمل له خبطه في راسه يغمى عليه، لا، بسن السيف واغزه في بطنه. لضربته بالسيف غير مصباح، ليس بعرضه وانما براسه وحده. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير مني، والله أغير مني. إذن اللي قال الرسول ده إقرار لغيرة سعد ولا نفي لغيرته؟ إقرار، بل يقول اللي هو بيقوله دوت أنا رسول الله أشد مني، والله أشد مني. من أجل ذلك حرم الفواحش، فهذا يدل على تمام الغيرة، إن الغيرة مركوزة في صداع الخلق، ومن لم يغار هذا ليس برجل، ليس في صفات النقوة والرجولة. يقول: والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رب العالمين من أصول تشريعه أنه أحل الطيبات لنا وحرم علينا الفواحش. كل فاحشة حرمها الله، وكل طيب أباحه الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فكل عمل يؤدي إلى ضياع الحق، فساد النفس، إزهاق النفس حرمه الله عز وجل. وكل عمل فيه منفعة ومصلحة للعباد أباحه الله عز وجل. لذا وضع العقوبات رادعة لمن يتعدى، لازم عقوبة وإلا لتسارع الناس في سفك الدماء. فمن هنا كانت العقوبات في الإسلام أمرا من محاسن الشريعة، لأن بالعقوبة تمنع الجريمة. فمن هنا حرم الله عز وجل كل الفواحش. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. لكل من الحرام، فحرم الزنا، وحرم السرقة، وحرم النهب، وحرم الانتهاب. لذلك نقول إن قضية البلطجة مثلا فواحش حرمها رب العالمين، والبلطجة إن وجدت فهي تعني أن فاعل ذلك ليس من أهل الإيمان، لأنها فاحشة وقد حرم الله الفواحش كلها. ونسمع كثير اليومين دول عن مسألة البلطجة، والناس ربما لا يعلمون معناها. كلمة بلطجي، البلطجي دوت كلمة من الكلمات المولدة، مش كلمة عربية، كلمة مولدة أساسها كلمة تركية من جزئين: بلطة وجي.
البلطة معروف أنها إيه؟ السكين أو آلة القطع، الفأس أو المعود أو كذا. وجيه في اللغة التركية صاحب المهنة، صاحب المهنة يعني واحد مهنته استعمال السكين، دي معنى كلمة بلطجي. لما كان الأتراك في الخلافة العثمانية يحكمون الديار المصرية، كان في بلادنا أتراك عايشين معانا، فاستعملوا هذه العبارات حتى صارت دارجة على ألسنتنا وإحنا ممكن ما نعرفش معناها. فمثلا بتجد أن هذه الكلمة المركبة من كلمتين بلطة وجي استعملت في عدة مواضع. يقول لك مثلا إيه؟ مد وجي، صب راجي، تمرجي، هي ديت. دي كلمات تركية أصلا، لكنها لما دخل الأتراك بلادنا أصبحت عندنا إيه؟ كلمات مستعملة ومعروف معناها. دخلوا معاها برضه كلمة بلطجي، كانت موجودة إبان الخلافة العثمانية، استعملوها في مصر في مقابلها، مقابل بلطجي عند الأتراك، استعملوا هذه العبارة بمعناها في بلاد الشام بلفظ آخر يسموه الشبيحة. فالشبيح يساوي في مصر بلطجي، هي نفس المعاني، نفس المعاني. هذا يدل على أن الفعل كان مذموما، واحد بيستعمل القهر والبطش لنيل حق الغير أو للاعتداء عليه، وهذا الذي يفعله فاحشة، وما يفعله إلا وقد ضعف إيمانه. الحديث الوارد في مسند أحمد بإسناد صحيح وغيره قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الحديث له روايات وله قصة كده يعني قبلها طريق، منها أن الحسن البصري قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير، أيام بقى إيه ما كان في اختلاف ومعارك ودماء، فقال له: ألا أقتل لك عليا؟ فقال ابن الزبير: كيف والجنود حوله؟ قال: أختبئ له ثم أفتك به. غدر يعني، استخبى هو معاه يروح إيه؟ اختيار سياسي يعني. فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. رواية ثانية للحديث: بعد انتهاء المعارك بين الصحابة دخل معاوية على عائشة رضي الله عنها فقالت له: أما خشيت أن أرصد لك رجلا يقتلك؟ مش خايف كده وانت داخل علي ان انا اروح اخليها واحد كده مستخبي لما يخش علي اذبحك؟ قال: لا لا، ان البيت بيت امان، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. يعني ما يعملش الكلام ده واحد عنده إيه؟ عنده إيمان، لا يفعله المؤمن أبدا. فما تجيش من صحابي أبدا. ليه؟ لأن الفاعل لهذا الصنيع رجل إما ضعف الإيمان أو ذهب الإيمان، حاجة من الاثنين، وده مش موجود في الصحابة. الصحابة كانوا أعلى الناس إيمانا. ومعنى النص: الإيمان قيد الفتك. لو أنت جبت النهارده واحد وربطته في سارية من سواري الجامعة قلت له طيب روح بقى لحد اهل المسجد هو مقيد بالاغلال يعرف يتحرك ايه اللي منعه الحبل مربوط بيه نفس المساله لو جيت لواحد مؤمن مصلي قلت له خد السكينه ديت واذبح فلان اللي ماشي هنا الجواز ايه اللي ممكن يمنعه اسباب اعلاها ايماننا احيانا الموانع الدنيويه تزول يعني في زمن الفتن السلطان يغيب والناس في حريه مطلقه ولا رقيب ولا مراقب ولا معاقب خلاص زي ما كان بيحصل وما زال اللي عايز يقتل بيت اللي عايز ينهب بينهب مفيش حد بيحاسب حد لكن في ناس ممتنعه ايه اللي منعها ايمانها مع انه قادر على الايذاء على النهب على السطو لكن ايمانه منعه يعني كان الايمان بمثابه القيد الحبل الذي يمنع صاحبه من العدوان هو ده ايه اعظم مانع في الوجود ولذلك الاسلام لما بيخاطب العباد يخاطبهم مع وجود الرقابه الايمانيه يقول لك لا خلي بالك انت بتعامل ربنا الاول قبل ما بتعامل الناس فراقب ربك اولا قبل ان تراقب الناس لان مش ممكن نحط سلطات رقابيه على كل موظف لا يرتشي ولا يخون ولا يسرق مش هيحصل ان ما كانش عنده ايمان مهما بكتروا الاجهزه المحاسبيه والرقابيه لازم يلعب عليك وهيسرق ده الجهاز المركزي نفسه اللي بيراقب على الحسابات اللي في الدوله كلها هو نفسه بيسرق فمحتاجين جهاز على الجهاز المركزي والجهاز ده برضه احنا ايه مش مطمئنين له عايزين كمان جهاز هنقعد بقى نعمل اجهزه والدوله تبقى ايه دوله رقابه على رقابه على رقابه ومع ذلك السرقه برضه اللي هيمنع السرقه ايه الايمان لذلك قال في الحديث الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن وهذا يدل على ان اعظم عاصم من الافساد ايمان العبد الشيخ احمد شاكر له مقال كتبه لما وقعت بعض حالات الاغتيال السياسي في بلاده في زمن الشيخ شاكر حصل كده اغتيالات كثيره ايام النقراشي والشيخ الذهبي وغيرهم فحصل قتل لبعض العلماء اغتيال سياسي الشيخ شاكر كتب مقال وصدره بهذا الحديث الايمان قيد الفلك بس الحكم قاسي جدا لكن كان مطلوب في الزمن ده قال ايه ان من يقتل ويحسب انه يفعل حلالا خلي بالك من دي بقى عشان بس ما حد ان احنا بنكفر اهل المعاصي من يقتل ويحسب انه يفعل حلالا ولا يرى جريمه في ذلك ويظن ان ذلك واجبا وطنيا فقتل نفسا بريئة فإنه لا يعامل معاملة القاتل إنما يعامل معاملة المرتد خلي بالك المسألة إزاي تحولت هو ارتد عن الإسلام لا أمال إيه استحل الحرام يعني اعتقد إن قتل فلان ده واجب وطني فتحول الحرام الى بخلاف واحد بيسرق ويخطف ويجري ولما تمسكه طب انا غلطان طب استمحوني ده فرق عن دوت ده فعل الذنب والقتل ويقول لك انا مذنب بس ايه بقى ايه نزوه شيطان والتاني بيدافع يقول لك لا
إنما قتلت دفاعا عن الوطن الذي وصل لمستوى الردة. قال: ما أشبه هؤلاء بالخوارج في عهد الصحابة، كانوا يقتلون الصحابة ويتركون الكفرة. ده اللي حصل في زمن الخوارج، قتلوا الصحابة وحاربوهم في النهروان وانحازوا إلى مكان في حروة وقاتلوا الصحابة، فإذا مر عليهم كافر يؤمنون ولا يقتل، كان هذا حالهم. فالفرق كبير بين من يقتل معتقدا الذم ومن يقتل معتقدا الحلم. ولذلك الحمد لله، من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله فلا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. النص مش على قتل بس، انما على ايه؟ على ان يفرح بقتله. يقول لك الحمد لله احنا استريحنا من فلان الفلاني، ده معنى قوله ايه؟ فاعتبط بقتل، يعني فرح بقتله. هي دي المشكله، مش المشكله فقط ان يقتل، لا، القضيه الاخطر ان يقتل ثم يفرح بقتل المسلم. والحديث في مسلم احمد عن ابي الدرداء اسناد الحسن قال عليه الصلاه والسلام: كل ذنب عسى ان يغفره الله تعالى الا الاشراك ومؤمن قتل مؤمنا عمدا. شفت بقى المساله دي، يعني كانها مساله ساوت او قربت من قضيه الاشراك بالله تعالى. إذا الذنب عظيم، فهذا من الفواحش التي حرمها رب العباد. نعم مستمع. للأسف مسلم مبسطي. نعم، هي المشكلة في تعريف الجماعات الإرهابية. ما احنا كنا جماعات إرهابية برضه، ما هي دي المشكلة. كلمة الإرهابي ديت على كل من تسنن بالسنة النبوية كانوا بيسموه في المنظمات الإرهابية. أولا مين اللي قال الكلام دوت؟ وعلى أي قانون يصنف الإرهابي؟ يعني الإرهاب الدولي بتاع أمريكا لا يسمى إرهابا، هو ده الديمقراطية بعينها. وعندما تدافع عن العرض والوطن والدين تسمى إرهابيا. هي المشكلة في إيه؟ باستعمال كلمة مين اللي استعملها؟ للأسف استعملها بلاد الغرب واحنا بنردد وراهم، ودي مشكلة كبيرة. يقول: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال بعدها: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. يعني ربنا بيحب العفو، يحب أن يعذر عباده، ما بيعفوش على طول. ولذلك عندنا مبدأ وعقيدة عامة، ألا وهي أن الله تعالى لن يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب أحد ولن يدخل أحد النار إلا بعد علمه وإقامة الحجة والمعرفة والبيان، ثم يأبى ويمتنع خاصه بأخطر الطريق الحرام. فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص. ولذلك من رحمة الله عز وجل
أنه لن يعاقب أناسا لن تقم عليهم الحجة. واحد عايش في مكان والحجة ما وصلت مش هيخش النار، لازم إقامة الحجة عليه. الحديث الوارد أن نفرا أو أربعة يأتون يوم القيامة كل يدلي بحجته، فيأتي أصم وأحمق وهارم ورجل مات في فترة، أربع أصناف من الناس ستأتي يوم القيامة. كل واحد يقول لك تعذبني ليه، فيأتي الأصم ويقول يا رب لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، هتعذبني ليه؟ ما سمعتش أنا، أنت خلقتني أخرس لا بتكلم ولا بسمع، كيف أعاقب؟ طيب. ويقول الأحمق المجنون الأهبل يا رب أتى الإسلام والصبيان يقذفونني بالبحر. واحد مخه يعني اختل، فالصبيان بيجروا كل شويه ورا في الشارع، وخلي بالك معظم المجانين بيتجننوا بسبب العيال. هو ده يعني سبحان الله، الحديث يقول لك ايه، والصبيان يعني ربط الجنون بايه، بالعيال الصغيره. لذلك لما سالوا واحد خبير نفسي بيقولوا له في كم يتجنن الرجل، واحد يجنن بعد قد ايه، فقال حاجه سهله جدا، قال ذلك موكول الى صبيان القريه. ها هم والعيال بقى ايه، لو اجتمعوا عليه ممكن يجنوا في يوم وليله، مفيش عيال ممكن يعني يعدي وايه ويسلم. يقول الاحمق اتى الاسلام والصبيان يقذفونني بالبعض. طيب. ويقول الهارم رجل عجوز الاسلام جاله وهو خلاص يعني بيشطط مش عارف حاجه ولا قادر يفهم، قال اتى الاسلام ولم اعقل شيئا. ويقول من مات في فتره، واحد مات في فتره انذرات الرسل يعني بين نبيين، معروف ان ايه، ان لما الوحي بيندرس في زمن خلاص بقى ايه لا ترفع كلمه التوحيد، رب العالمين يروح ايه باعث رسول على طول. يقول لك في الايه ايه، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في هنا مقدر محذوف، كان الناس امه واحده على الفطره والاسلام، فلما وقع الشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فاقول من مات في فتره ما جاءني من رسول، هتعذبني ليه، ده انا كنت في زمن لا عارفين نبي ولا كتاب ولا دين. ولذلك كل أمة سابقة أول ما دينها بيندثر يبعث الله رسولا يجدد بقى إيه؟ الإيمان والإسلام وينزل الكتاب ويعود إلى إيه؟ إلى الجنة، لحد ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص الرسول هو إيه؟ خاتم الرسل. طيب ممكن يحصل نوع من الفطور والاندثار، لن يبعث الله نبيا وانما يبعث عالما، كما في الحديث يبعث الله على راس كل مئه سنه من يجدد لها من درس من الدين. يبقى اذا كان العلماء في امه الاسلام كالانبياء في الامم قبل الاسلام. قبل الاسلام لما يحصل نوع من الفطور ربنا يروح منزل ايه؟ كتاب ويبعث نبي. لكن أمة الإسلام لأن نبيها خاتم الأنبياء فرح ايه؟ يبعث الله عالما صالحا تقيا يجدد أمر الدين كمن درس عند الناس.
يوم أن تقوم الساعة ستقوم لما يختفي العلماء وطلاب العلم ولا تسمع على وجه الأرض كلمة الله، لما تترفع من الأرض ولا تسمع. طب هنعمل ايه؟ لا في نبي هيبعث ولا في عالم موجود ولا في طرف علم. عند ذلك تقوم الساعة، يعني لا خير للناس على وجه الأرض. خلي بالك، مع ان الناس في الفترة دي أكثر الناس ازدهارا في أمر الدنيا، يعني في اللحظة دي هتبقى الكرة الأرضية في أعلى درجة من التقدم، ستصل إلى مستوى يمتلك الناس كل شبر من الأرض ويطوعونه لمصالح الدنيا. بس أمر الدين إيه؟ ضايع. أمر الدنيا على والدين لا وجود له. عند ذلك الأرض كل ما عليها سيتحول إلى يابس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، على طول إيه؟ أداها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله، يعني كل العمل دوت عاملين يشجروا الصحراء ويبنوا ويفتحوا الجسور وتدق الآبار وتزرع الأرض وتشق الترع، ده كله لما يحصل، بس لما يتواجد معه فقد للإيمان ده كله مش ينفع، ولا قيمة ولا عبرة له، وتتحول الأرض إلى صحراء قاحلة لا قيمة لها ولا حياة عليها. ولأنه تعالى لم يرد منا ذلك، إنما أراد منا عبادته والعمل لدينه والنفع للدنيا بسبب وليس لغاية. فيقول: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فالآن في الفترة دوت قال لك: ما أتاني من رسول، الحمد لله بعض. فيبكي على هؤلاء الأربعة كل يدري بحجة، فيأخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق أن يطعنهم، ثم بعد العهد والميثاق يقول لهم: ادخلوا النار. فمنهم من يقتحم ومنهم من ينفلس ويرتد، فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن أبى وارتد وقع في النار. فهذا اختبار في عرصات يوم القيامة لرجل أدلى بحجة، وهذا يدل على تمام العدل من الله عز وجل، أنه لم يعاقب أحدا بغير إقامة الحجة عليه، بل إن عفو الله واسع، وسع كل شيء، حتى طمع الشيطان في رحمة الله تعالى. فلما نزل قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، قال الشيطان: أنا شيء. خلاص، يبقى أنا كده إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، داخل في الإيه؟ في الرحمة دي. فأنزل الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فعندها خرج إبليس من هذه الدائرة، من كلمة شيء. فرحمته واسعة والعذر عنده موجود وقائم. إذا صار من اعتقادنا أن العذر قائم في قضايا الاعتقاد، أن العبد يعذر بجهله، ولا ينبغي أن يتعجل في الحكم على الناس إلا بعد البينة واليقين. النهارده في نوع من التوسع في قضايا الحكم على المخل. سهل قوي مبتدئ واحد يقول لك ايه ده كافر ده ضال مبتدع. لا، الاصل في الاسلام العداله، والمسلم على اصل العداله حتى يتبين الجرح فيه بيقين. والاصل في المسلم الاسلام، ولا يخرج من دائرة الإسلام بشك ولا بظن، ولا بد من اليقين. من غير كده ما ينفعش. إذا قال العلماء الحكم بالكفر على الرجل لا بد فيه من أصلين أو ركنين. الأول استيفاء الشروط، والثاني انتفاء الموانع. أعظم قضايا استيفاء الشرط هو إقامة الحجة عليه. ثانيا أن يقصد بالكلمة المعنى الكفري وليس معنى متأولا. واحدة الكلمة، الكلمة دي ممكن تكون كفر، أقول له أنت قصدت بها إيه؟ هل قصدك بالكلمة المعنى الكفري ولا قصدك معنى تاني؟ إزاي؟ كلمة راعنة، راعنة من الرعونة، والكلمة قالها اليهود، يعني يخاطبون الرسول يقولون اسمع لا سمع، يعني دعوة على الرسول. فبعض الصحابة قلد اليهود في الكلمة، بعضهم قال ايه؟ يا رسول الله راعنا، والكلمة كما قلت معناها سيء من الرعونة، اي اسمع لا سمع. لما قالها الصحابي هل قصد الصحابي المعنى الذي قصده اليهودي ولا معنى ثاني؟ اذا تختلف. ربع قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا ولا كفروا، امنوا لا تقولوا راعنا. اذا لما قالوها كانوا مؤمنين ولا كفار؟ مؤمنين. هل خرجوا من المله بقولها؟ لا، بل ان العديد ان رجلا كان في الباديه ومعه الدابة وعليها الطعام والشراب، وهو ماشي في الطريق جاء عند شجرة ونام تحتها ففقد الدابة، ضلت عنه، قعد يبحث ما لهاش، راح نايم. فلما صحي وجد الدابة بين يديه، يعني حياته رجعت له تاني، الطعام والشراب في الصحراء رجع له. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة دي إسلام ولا كفر؟ لكن هل قصد بها المعنى الكفري؟ لا، إذ ما ينفعش أي كلمة تقال يحكم على قائلها بالكفر، لازم يكون إيه؟ قاصد المعنى الكفري. بل الحديث يقول لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، وصح حديث هذا الرجل. ثم هناك موانع، ما اقدرش أحكم على إنسان بالكفر أو بالحكم المخرج له من الإسلام والسنة إلا مع انتفاء الموانع، وهي الجهل والإكراه والتأويل والخطأ. دي موانع. رجل جاهل بالحكم أو مخطئ أو متأول أو مكره، دي كلها موانع تمنع تنزيل الحكم عليه. فهذا يدل على أن القضية تحتاج إلى استيفاء شرط وانتفاء موانع. لذا أقام الله تعالى العذر على العباد، إن في أعذار يمنع هذا العذر من تنزل الأحكام على العبد. قال: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. يعني ربنا يحب أن نثني عليه. لما تيجي تدعو رب العالمين قدم بين يدي الدعاء ثناء على ربك. فالرسول كان يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في حديث الشفاعة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فألهمني محامد لا أحسنها. يعني فتح علي بثناء عليك. بل إننا عندما نصلي ونقرأ الفاتحة رب العباد ينصت لنا. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فرب العباد يحب أن يثني عليه، أن نتلطف في الدعاء، أن نبالغ في المدح والثناء. إذا كان ربنا أثنى على نفسه، تجد كلمة سبحان في القرآن كثيرة جدا، أي يسبح نفسه، يمجد نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده. فهكذا، فإذا كان رب العباد يسبح نفسه ويمجدها، فنحن أولى ومقدمون على ذلك، أي أن نبالغ في الثناء والمدح لرب العالمين. قال: ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، أي إذا أثنيت على ربك فرتب على هذا الثناء وعد بالجنة. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلى. يقول السائل: رجل يريد أن يجامع زوجه ويفطر في نهار رمضان ثم يجامعه، فما حكم من فعل هذا وكيف يجوز؟ هذا محتاج، هذا احتيال على الله تعالى، وهي حيلة ممنوعة. يعني هو عايز ايه؟ عايز يفطر في رمضان، وبدل ما يكفر بالصيام شهرين متتابعين، لا، يفطر ويقضي يوم المتانة. فيعمل ايه؟ اراد ان يجامع الزوجة، يقول لك: ما انا لو افطرت بالجماع بان علي ايه؟ صيام شهرين. لا، اكل سندوتش فول وطعمية، يبقى انا كده افطرت بايه؟ بالفول، وبعدين اجامعها، يبقى كده ايه؟ لا، هذه حيلة مربوطة واحتيال على شرع الله تعالى، وسيعامل بقصده. كما أفتى جماهير العلماء، قالوا إيه؟ لو جه واحد قبل مرض الوفاة وطلق امرأته ليمنعها من الميراث، فإنه لا ينعقد الطلاق. قبل ما هو ميت كده على الفراش، جمع أولاده: يا أولادي أمه طالق عشان ما تولد، وطلق. إذا علم أنه طلق في مرض الوفاة لمنعها من الميراث لا يعقد الطلاق، وتورث رغما عن أنفه. يعامل بقصده، فالأعمال بمقاصدها، فيعاقب على هذا الظلم. في حيلة محرمة، من تعمد إفطار يوم في رمضان ليس فيه كفارة، ليس عليه كفارة، لكن يقضي اليوم واختلف العلماء أيقبل القضاء أو لا. ثم إن الذنب حتى يرفع عنه محتاج توبة نصوح. خلي بالك العمل لما يكون لا كفارة له وكفارته التوبة اعرف ان الذنب عظيم مش صغير. لو ان الذنب له كفارة في الامر هذا كفارة يبقى كده ايه الكفارة مكفرة للذنب. لكن لما اعمل الذنب ويتقال لي مالكش كفارة عليك التوبة بس يبقى امر ايه اصعب لانك لا تدري اتقبل توبتك او لا تقبل. فهذا الذي فعل ذلك يلزم بصيام شهرين متتابعين فان عجز ولم يستطع اطعم 60 مسكينا. الحديث الذي راى صلى رجلا قائما في المسجد فساله من ينفق عليك ما صحة هذا الحديث. الحديث له روايتان، رواية صحيحة ورواية ضعيفة. أما الرواية الضعيفة أنه لما دخل المسجد وجد رجلا يتعبد فقال من الذي ينفق عليك؟ قال أخي. قال أخوك خير منك. هذا ضعيف ولا يثبت. والصحيح أنه لما رآه يصلي ويتعبد قال فمن ينفق عليك؟ قال أخي. قال لعله يرزق بك. ده في اليمين وده في الشمال خالص. لكن ايه المشهور؟ الضعيف. ليه؟ عشان هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. اخوك خير منك، يعني اذا اصبحت العباده المرتبه العاشره، والدين خليه لما ايه؟ لما نفضى نبقى نصلي. هي دي الإشكالية. نعم. يعني من يعني كان يعمل في مهنة وشق عليه يصلي على قدر استطاعته في الوقت. في بعض الأعمال ليست الشركات بنت قوانين العمل على غير المنهج الإسلامي، مش منظمة أعمالها ومواعيدها على الصلاة للأسف، وده عيب في إنشاء الشركات. لكن أنا أحاول ألا أضيع الصلاة في وقتها. فالعامل ما يقولش مثلا والله ده أنا سهران طول الليل فبنام الصبح فما اقدرش أصحى الظهرية، لا فبصحى إيه بعد العصر أصلي كل مرة. لا، حتى لو صلى في بيته وحده من غير جماعة هذا مقدم على تأخير الصلاة عن وقتها. فتأخير الصلاة عن وقتها جرم كبير. خاصة إخواني موضوع الصلاة موضوع لا يتهاون فيه أبدا. الصحابة كانوا لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فتركوها كفر. فهذا يعني أنه لن يضيع صلاة واحدة. لا، ليس عذرا في تأخير الصلاة عنه. ممكن لو ترك الجماعة يأثم على ترك الجماعة لكنه صلى في الوقت. والله تعالى أعلم وأعلم.